السؤال بيقول كيف أن توم الرسول عندما قال إنه لا يؤمن إلا إذا رأى مكان الجروح والمسامير، ربنا سمح له أنه يضع إيده مكان المسامير روحا، بينما لمريم المجدلية قال لا تلمسين. البعض ساعات بيفتكر ان في فرق بين النساء والرجال، او ان ربنا عمل مريم معاملة خاصة وانه سمح لتوما ومسمح لمريم، او ان حكاية لم اصعد الى اخر. لكن في الحقيقة مريم المجدلية هي اول من لمسته، هي مريم الاخرى. ففي متى 28 اللي هي اول حدث في حوادث القيامة اللي ذكرت عند الفجر، بيقول ان المسيح ظهر للمريمتين في متى 28 وامسكت بقدميه وسجدت له. مدام امسكت بقدميه يبقى لمسوه، فسمح لمريم ان تلمسه وتمسك بقدميه. بينما لم يكن عندها عدم ايمان مثل توما. اما عبارة لا تلمسيني فاللي وردت في انجيل يوحنا، فلانها شكت بعد ان لمسته اول مرة، وبعد ان سمعت البشرى من فمه ورسالة من فمه، وسمعت البشارة من الملاك، ورأت القبر الفارس، ورأت كل دلائل القيامة، شكت بعد ذلك. فقال لها هذه العبارة كتوبيخ، يعني لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، يعني أنا لم أصعد في ذهنك في تفكيرك إلى مستوى أبي، وبتظنيني أن أنا ممكن لا أقوم ويسرق جسدي إلى آخر هذا الكلام. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن القيامة. قلنا في القيامة ان قيامة المسيح هي قيامة لنا جميعا، هي قيامة للطبيعة البشرية، هي اعطاء الطبيعة البشرية قوة القيامة. فكانت قيامة المسيح عربون لقيامة جميع الناس. وبهذا الشكل نشعر بان مدام المسيح قد قام يبقى كلنا ممكن نقوم، زي ما بولس قال في كورنثوس الاولى 15. وبعدين من الاشياء التي تفرح الإنسان وتعزيه ليس فقط مجرد القيامة من الموت، وإنما أيضا القيامة بجسد ممجد، زي ما قال بولس الرسول على شبه جسد مجده، اللي هو الإنسان يبتدي يتخلص من المادة وتأثير المادة. هذا الجسد المادي اللي احنا بنحمله بكل تعلقاته بالمادة، ايضا في الاكل في الشرب في الحياة المادية في حياة الجسد الذي يمكن ان يتعرض لامراض او اوجاع او متاعب، الجسد الممجد سيتخلص من المادة ومتاعب المادة وأوجاع المادة. كل آلام الجسد وكل أوجاعه، التعب الجوع العطش الألم، كل هذا يزول في جسد القيامة. يتخلص الجسد من المادة ويتخلص من الخطية، فتصبح أوجاع الجسد حتى من ناحية الخطية مش موجودة في جسد القيامة.
وطبعا كل شهوات الجسد تزول في جسد القيامة، لا توجد خطية فيما بعد ولا شهوة ولا محاربة بين الجسد والروح. الإنسان لما يقوم بجسد روحاني مش هيكون فيه محاربة بين الجسد والروح، لأن طبيعة الجسد نفسه يكون جسد روحاني. قصة هذا الصراع تنتهي، ويعطى الإنسان في هذه القيامة الممجدة إكليل البر. إكليل البر يعني تكلل طبيعته بالبر فتصبح لا يمكن أن تخطئ مرة أخرى، لأن طبعا الأبدية ما فيهاش خطية، وإنما سيكلل الناس بالبر. حاليا فيه مجال للاختبار وللاختيار، لكن في الأبدية هيعيش الإنسان في نقاوة كاملة، يرجع للبساطة الأولى التي كانت له أيام آدم وحواء، وربما أفضل. قال السيد المسيح عن هذه الحالة في القيامة، قال يكونون كملائكة الله في السماء، يكونون كملائكة الله في السماء، وقال أيضا أنهم لا يتزوجون ولا يزوجون، لأن جسد القيامة سيكون بعيدا أيضا عن الجن، كما هيكون بعيد عن الأكل والشرب والتعب والحاجات دي. فقيامة المسيح أعطتنا فكرة عن الجسد الممجد الذي لا يجوع ولا يعطش ولا يتعب ولا يتألم ولا يتوجع ولا يحارب بالشهوات ولا يجاهد ضد الروح ولا الروح ضده. هذا يمكن أن نسميه تجلي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية تدخل في نوع من التجلي. يعني تدخل في نوع من المجد ومن البهاء، لأن ربنا سيعطيها من بهائه وكل نقائص الطبيعة البشرية تزول وتلبس المجد. عشان كده بيقول على شبه جسد مجده، على شبه جسد مجده. جسد مجده مش بس ان تبقى اجساد تنير زي ما على جبل التجلي كان هذا النور للمسيح ولموسى وإيليا ايضا، مش بس تنير، انما حتى نفس الطبيعة تصبح طبيعة منيرة، يعني مش نور مادي، نور روحاني ايضا. ولذلك بيقول يزرع الانسان في فساد ويقوم في عدم فساد، ونزرع اجساد مادية ونقوم اجساد روحانية، وايضا اجساد غير قابلة للموت فيما بعد، غير قابلة للانحلال ولا قابلة للموت. وهي دي نعمة الخلود التي ستعطى للإنسان في القيامة. كل دي أشياء من الأشياء الجميلة التي نتذكرها في القيامة، ونشعر بأن السيد المسيح أعطانا عربون هذه القيامة، أو أرانا عربون هذه القيامة، لأن الإنسان هيقوم في جسد روحاني. وكما قال القديس أغسطينوس، قال نحن لا نقوم أرواحا، لا نقوم أرواحا، إنما نقوم بأجساد روحانية. لأن لو قلنا أن احنا نقوم أرواح يبقى الجسد ما قامش، ونحن نؤمن بقيامة الأجساد، الجسد هيقوم يبقى لينا جسد، بس أجسادنا تبقى أجساد روحانية غير مادية غير هيولانية، أجساد روحانية. القيامة طبعا فيها فرح معين. في قيامة المسيح وجدنا ان في فرح، فرح الانتصار على الموت، وفرح رؤية الرب، وفرح المعيشة مع الرب، وفرح دخول الفردوس، وفرح دخول الملكوت، وفرح ما لم تره عين. يبقى دايما القيامة هيكون معها الافراح، مش بس الطبيعة تتجلى، وانما تعيش في فرح دائم اللي بيسموه النعيم او النعيم الابدي. ولعل البعض يفتكر ان النعيم يصور باي اشياء في ذهن الانسان، لكن الكتاب بيقول لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله لمحبي اسمه القدوس. فما لم يخطر على قلب بشر اللي هو المتعة الروحية اللي ما فيش حد يعرف ايه كونها، وايضا متعة العشرة مع الله ومحبة الله والثبات فيه، برضو ده لم يخطر على قلب بشر. ومتعة البر الذي لا توجد محاربة فيه للخطية، ولا يوجد فيه ألام أو أوجاع للخطية، كل دي برضو أشياء لا تخطر على قلب بشر. ومعرفة الله وكشف الله لذاته، كل دي أشياء يتمتع بها الإنسان في الأبدية، أفراح الأبدية. في سفر الرؤية شرح كثير من الأفراح ومن التسابيح ومن الأناشيد. ياريت واحد يفكر ياخد دي مجال تأمل، ايه الافراح اللي وردت في سفر الرؤية، او ايه اللي ورد عن النعيم الابدي اللي ممكن الواحد ياخده من الكتب المقدسة او كتب الانبياء. دي اتركها لتأملاتكم الخاصة لكن الانسان بالقيامة يذكر الجسد الروحي، وبالقيامة يذكر الانتصار على الموت، وبالقيامة يذكر حياة الفرح الدائم. وأيضا في القيامة نذكر أن هذا الفرح على درجات، لأن بيقول نجم يفوق نجم في الرفعة، فجميع المؤمنين سوف لا يكونون بدرجة واحدة في الأبدية، لأن الكتاب بيقول أن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فما دام تعب الناس بيختلف في درجته، إذا بالأجرة تختلف في الدرجة أيضا، لأن مش ممكن هنقول إن تعب زي تعب الشهداء مثلا، أو تعب أبطال الإيمان هيبقى زي أي مؤمن عادي، أو تعب النساك والمتوحدين والسواح يبقى زي أي مؤمن عادي. فكل إنسان على قدر ما يتعب سينال متعة في الأبدية، ولكن في الأبدية أيضا سوف لا يوجد فيه الشعور بالنقص، لأن الشعور بالنقص هيجيب حزن، وهناك لا يوجد حزن. يمسح الله كل دمعة من عيونهم، ولا يكون لا حزن ولا ألم ولا دموع ولا بكاء ولا أي حاجة. في واحد شبه الحكاية دي بتشبيه لطيف خالص، قال افترض ان عندك عشرات الاواني، كل انية تختلف في حجمها وفي سعتها عن الانية الاخرى، انية كبيرة وانية صغيرة وانية ضخمة وانية بسيطة، كلهم مليانين، فما فيش واحدة فيهم شعر بنقص او ينقصها شيء، لكن الكمية اللي هنا غير الكمية اللي هنا. فكمان في الأبدية الكل شاعر بامتلاء وفرح، لكن كمية الفرح اللي هنا غير الفرح اللي هنا. تشبيه تاني أقوله لكم، افرضوا ان في انسان كان في سفر ورجع هذا الانسان من السفر وقابله احباؤه، كلهم سيكونون سعداء بلقائه، لكن على حسب محبة كل واحد ليه هتكون كمية الفرح اللي في قلبه
من ناحية لقاء. في إنسان يبقى كده ملتهب بالحب وفرحان فرح لا ينطق به، وفي إنسان فرحان فرح عادي، لكن كل فرحانين بس على حسب نوعية القلب من جوه. كذلك في لقاء الله في الأبدية الكل فرحانين لكن بتختلف. وأعتقد برضو أن في الأبدية في نوع من النمو، نمو في المعرفة ونمو في الروحانية ونمو أيضا في الإحساس بالنعيم وبالمتعة، لأن مش هتبقى حاجة واقفة على كده يعني. لعل من ضمن الأشياء اللي الإنسان هيتمتع بيها في الأبدية وينمو فيها معرفة الله. يعني نحن نعرف بعض المعرفة، لكن في القيامة هنعرف بطريقة أقوى من كده. يبتدي ربنا يوسع قلوبنا، وكل ما قلوبنا وأفهمنا تتسع أكتر كل ما نعرف عن ربنا أكتر. وربنا ما يقدرش يكشف لنا ذاته مرة واحدة وإلا لا نحتمل، فنبتدي نزداد في معرفة ربنا وفي التمتع بهذه المعرفة. إلى أي حد؟ بيقول السيد المسيح في يوحنا 17 في صلاته الطويلة: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده يسوع المسيح الذي أرسلته. فتاخد الأبدية كلها علشان نبتدي نعرف أكثر وأكثر وأكثر عن الله. وفي القيامة أيضا سنعرف الحياة الحقيقية، الحياة اللي هي الثبات في الله، الحياة التي لا موت بعدها. ولذلك سيرجع الإنسان نفسا حية وما يبقاش تراب كما قيل له بعد الخطية. يعني أول ما اتخلق قيل إنه بقى نفس حي، وبعد الخطية قال له أنت تراب والتراب تعود. في القيامة مش هيبقى تراب، هيرجع نفسا حية كما كان، يرد إلى رتبته الأولى. في القيامة هيكون الإنسان أفضل من حالة آدم في الفردوس. على الأقل حالة آدم في الفردوس كان فيها أكل وشرب، لكن في القيامة مش هيكون في أكل وشرب. آدم في الفردوس كان له اتصال بالمادة وله جسد مادي، لكن في الأبدية ما يكونش له اتصال بالمادة وما يكونش له جسد مادي، يكون له جسد روحاني. آدم في الفردوس كان ممكنا أن يخطئ لأنه لم يكلل بالبر، ما زالت إرادته موضع اختبار. أما بعد القيامة فسيكلل الإنسان بالبر ولا يكون هناك احتمال أن يخطئ، لأنه ما فيش خطية في الأبدية. آدم في الفردوس كان ممكنا أن يموت، بل تهديد الموت كان موجود قصاده: يوم تخطئ موتا تموت. لكن بعد القيامة سوف لا يكون هناك تهديد الموت، طبيعة غير قابلة للموت. يعني آدم كان في الفردوس له طبيعة قابلة للموت، أما بعد القيامة فله طبيعة غير قابلة للموت، لأنه منح الحياة أو منح الخلود في هذه الأبدية السعيدة. فيبقى ما فيش شك إن الحياة في الفردوس أحسن من الحياة في الفردوس أحسن من الحياة العادية هنا على الأرض، لكن الحياة بعد القيامة أحسن من الحياة في الفردوس. هنا وأحب أقول لكم كم نقطة بسيطة. في موضوع القيامة أيضا
موقف بعض الناس من القيامة، من قيامة المسيح، وبعدين أخذ القيامة كرمز. المسيح قام، لكن الذين شاهدوا القيامة اختلفوا في نفسيتهم وحالتهم ومدى تقبلهم للقيامة. يشبه هذا الموضوع من زاوية معينة بقصة الزارع الذي خرج ليزرع، وفي بذار وقعت على صخر، وبذار وقعت على شوك، وبذار أكلها الطير، وبذار وقعت في أرض جيدة. إيه البذار اللي وقعت على صخر؟ هي خبر القيامة بالنسبة لشيوخ اليهود وكهنتهم وقادتهم كالكتبة والفريسيين والغير، لم تنتج أي ثمر على الإطلاق في قلوبهم، بل على العكس، قلوب كأنها صخر، رفضوا كل شيء. يعني بشروا بالقيامة والجنود قالوا إن المسيح قام، وقالوا إن ظهر ملاك وبشر النسوة، وإنه كان مرهب لدرجة إنهم صاروا كأموات، قالوا كل الكلام. فإيه رد الفعل عند اليهود؟ لازم ننكر القيامة، لازم نشيع خبر ضدها، ندي رشوة، نقول قولوا إنه اتسرق، حاولوا تطمسوا حقيقة القيامة. فخبر القيامة أو بشر القيامة بالنسبة لهم كان كبذار وقعت على صخر، جابتش أي نتيجة. عمل النعمة بيعمل في كل إنسان، لكن في إنسان بيتقبل عمل النعمة ويجيب نتيجة، وفي إنسان ما بيتقبلش عمل النعمة وبيرفض إنه يجيب نتيجة. اهو دول بشروا بالقيامة زي ما بشرت النسوة، لكن ما استفادوش منها، بل حاربوها وقلوبهم لم يكن فيها استعداد لتقبل افراح القيامة، بل ان القيامة ازعجتهم. يعني في قيامة تفرح وفي قيامة تزعج. زي مجيء المسيح الثاني سيفرح البعض ويزعج البعض، زي لقاء الله، في ناس بيفرحوا بلقاء الله، وفي ناس ينطبق عليهم قول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. تصوروا مخيف هو الوقوع في يدي الله؟ ده داود بيقول اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان، لانه ما رحم الله واسع. لكن في واحد تاني يقول لك مخيف هو الوقوع في يدي الله. قيامة المسيح كانت أمر مرهب بالنسبة لليهود، فخافوه فحاولوا يحاربوه، ده اعتبروا أن القيامة دي ضلالة لازم يحاربوها. دي البذار اللي وقعت على صخر. في بذار وقعت على شوك، نمت قليلا وبعدين الشوك خنقها. دي يمثلها واحدة زي مريم المجدلية، خبر القيامة وقع عليها كويس وراحت تبشر ونبت، نمت قليلا، وهو بيقول نمى قليلا وبعدين الشوك خنق. وإيه الأشواك اللي خنقت الخبر ده؟ الشكوك اللي ملت الدنيا، الشكوك، بدأ الشك يخش لغاية لما خنق هذه البشرة، وفي الآخر قالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. هنا كانت بشرى القيامة قد اختنقت في قلبها ورددت ما يقوله شيوخ اليهود من شائعات مغرضة.
ايه البذار التي وقعت على الطريق والتقطها الطير ومشيت؟ التلاميذ جات لهم بشرى القيامة فالتقطها الطير. الشك، عدم التصديق، لم يصدقوهن، تراءى كلامهن لهم كالوسواس. مريم المجدلية لم يصدقوها، تلميذي عمات لم يصدقوهما. بذار أكلها الطير. وكان أمام المسيح أن يعالج هذه الأمور كلها، يعالج مسألة القيامة عند الكهنة وعند المجدلية وعند الأحد عشر، عند الكنيسة كلها، بطول أناه عجيبة، بصبر يقنع ويتكلم ويظهر لتلاميذه مدة 40 يوم، واللي بيشك يوريله ويقول له تعالى جس وشوف، ويشرح ويجيب نبوات من الكتب زي تلميذي عمارة، ابتدى يشرح لهم من الكتب كل النبوات الخاصة بيه. وبالنسبة لمريم المجدلية كلمها مرة أخرى وقال لها يا مريم، قالت له ربوني الذي تسير معلم، وبدأ يعالج حتى بالنسبة للكهنة وغيره بالكرازة والتبشير. كثير من الكهنة انضموا إلى الإيمان وآمنوا بقيامة المسيح. السيد المسيح أخذ يعالج كل المشاكل اللي موجودة لكي يوجد لها حلا. تصوروا بقى مسألة تستلزم من المسيح 40 يوم. هو مش بس بالقيامة أزال الشكوك وعالجها، إنما أيضا وضع أساس العقيدة والطقس الكنسي، وعلم التلاميذ ما يليق بقادة الدين إنهم يعرفوه لكي يسلموه لآخرين أيضا. ولما جه يصعد، قبل ما يصعد قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. هيعلموهم جميع ما أوصيتكم به، دي خاصة بال40 يوم، الحاجات اللي أوصاهم بها يضاف إليها طبعا جلساته الخاصة قبل الصلب أيضا. دي من ناحية القيامة بتاعت المسيح. في دروس أخرى من القيامة ممكن ناخدها من واقع القيامات الأخرى التي أقامها السيد المسيح. الكتاب ذكر لنا 3 أحداث للقيامة: إقامة ابنة ييروس، وإقامة ابن أرملة نايين، وإقامة لعازر من الموت. من جهة الواقع والحقيقة لا يوجد إطلاقا ما يمنع إن في إقامات أخرى من الموت أقامها المسيح، يعني لا يوجد ما يمنع، لكن لم يذكر في الكتاب غير 3 أحداث دول. وكل واحدة من دول، كل حادثة من دول ليها رمزها اللي يفيدنا كثيرا من الناحية الروحية. ازاي؟ من الناحية كان بيكون صلة بين الناس وكنيسة، لكن له اسم انه حي وهو من ده، نوع من الناس. المسيح يروح لحد عنده ويقيمه، وممكن ان يقام بشفاعة الاخرين وصلواتهم. زي ما أسرت البنت دي طلبت من المسيح أن يقيم. والمسيح من لطفه من محبته من أحكامه الطيبة المملوءة حنانا ينظر إلى مثل هذه النفس ويقول الطفلة لم تمت ولكنها نائمة. يقدر يقول إنها ميتة بس يعني لطف من المسيح، الطفلة لم تمت ولكنها إيه؟ نائمة. ويقيم هذا الإنسان، ده نوع. نوع تاني مات ومرت عليه فترة في الموت وخرج من البيت واتحط في صندوق ومشي في الشارع والناس يشيعونه زي ابن الأرملة. ده زي إنسان ساب الكنيسة، انقطع عن صلة بيها، لا اعتراف لا تناول لا اسرار لا صوم لا صلة بالحياة الروحية على الاطلاق، ساب الكنيسة ومشي. والناس بيسيعوه وبيبكوا عليه، وامه التي هي الكنيسة بتبكي عليه. برضو هذا الإنسان ممكن أن يقيمه المسيح ويقابله قبل أن يدفن ويقول له: أيها الشاب لك أقولكم. وعندما يقيمه يدفعه إلى أمه يسلمه للكنيسة مرة أخرى. النوع الثالث نوع مات ودفنوه ومرت عليه فترة طويلة ترمز إليها الأربعة أيام، وقيل إنه قد أنتن. تصوروا بقى، عاش في الخطية لدرجة لما قيل عنه إنه إيه؟ أنتن. وأعز الناس إليه وأقرب الناس إليه فقدوا الرجاء فيه، زي إخواته مريم ومارثا فقدوا، قالوا لو كنت ها هنا، لكن خلاص بقى نعمل إيه؟ المسيح يقول يقوم، يقول لهم إحنا عارفين نقوم في اليوم الأخير، يعني في الأرض دي ما فيش فايدة فيه، يعني إذا كنت عايز تعمل له حاجة في الأبدية اعمل له، لكن دلوقتي عوضنا عليك فيه. هذا أيضا على الرغم من أنه قيل عنه أنه قد أنتن، وعلى الرغم من أنه وضع في القبر ومر عليه فترة ويأس الكل منه، المسيح قادر أن يقول له لعازر: هلم خارجا. فيخرج الميت والأقمطة محيطة اللفايف الأدخان الأدخان محيطة به. كل هذا يعطينا فكرة عن الرجاء، أن السيد المسيح قادر أن يقيم أي إنسان من موت الخطية مهما كانت حالته خفيفة أو ثقيلة، مهما كان المحيطون به عندهم رجاء فيه، زي ييروس ما كان عنده رجاء وطلب ان المسيح يجي لبنته، وان كان متزعزع الرجاء في السكة وقاله متطابوش المعلم البنت مات، او اذا كان فقد فيه الرجاء من البشر لكن لا يفقد فيه الرجاء من الله ابدا. ربنا قادر ان يقيم كل انسان من الموت مهما كانت خطيئته ومهما كانت حالة موته. أصعب شيء هو الموت، وأصعب معجزة أن يقام الإنسان من الموت. والمسيح بإقامته لبعض الناس أعطانا فكرة أنه لا مستحيل، كما أنه لا استحالة في إقامة الجسد، كذلك لا استحالة في إقامة الروح أيضا. الله قادر أن يقيم. والموت هزأ به القديسون، حتى قال بولس الرسول: أين شوكتك يا موت؟ القيامة أيضا أعطتنا فكرة، ليس فقط أننا لا نخاف الموت، إنما نرحب به ونفرح به ونشتهيه، كما قال بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. أصبح الموت بالنسبة للقديسين مجرد جسر ذهبي يوصل إلى الأبدية السعيدة، أو يوصل إلى حياة أفضل، كما قال بولس: فذاك أفضل جدا. وأصبحت قيامة المسيح بابا مفتوحا للرجاء، وأصبحت عزاء لكل أحد روحيا وجسديا. أهل الميت ربما في يوم موته تصبح نفوسهم مركزة في مسألة الموت، ويمكن العزاء بالنسبة لهم مش قوي. فالكنيسة تذكارا لقيامة المسيح في اليوم الثالث تأتي وتقيم صلاة الثالث في البيت، وتقرأ فيه الفصول الخاصة بالقيامة، لكي يشعر الناس في اليوم الثالث أنه كما قام المسيح من الأموات هكذا الميت بتاعهم هيقوم من الأموات أيضا، فيتعزون، يشعرون أن الموت ليس نهاية حياة، لأن في خطوات بعد كده في قيامة، ويشعرون أن الموت لم يفصلهم تماما عن حبيبهم الذي رقد، فسيلتقون به في القيامة. وهذه هي الحكمة من صلاة الثالث التي تذكر الناس بقيامة المسيح في اليوم الثالث، وبالتالي تذكرهم بقيامة كل ميت، وهكذا يتعزى أهل الميت بالحديث عن القيامة وبإمكانية لقائهم مع حبيبهم الذي مات في القيامة أيضا. كل هذه أشياء من قيامة السيد المسيح ومن القيامة عموما. وأصبحت قيامة المسيح جزءا من قانون الإيمان بالنسبة لنا، نقول: وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. والمقصود بعبارة كما في الكتب إن مسألة القيامة كان لها جذور أيضا في نبوات الأنبياء، يعني مش مجرد حادثة عرفناها من العهد الجديد، إنما من العهد القديم أيضا كانت هناك نبوات إن المسيح هيقوم. وقيل: لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، يعني لابد يكون في قيامة. وقال الرب لربي: اجلس عن يميني، مفروض انها بعد القيامة، يعني اذا كان مات يبقى مش هيقول له اجلس عن يميني حتى اضع اعضاء تحت منطقة قدميك. وفي نبوات كثيرة في العهد القديم عن قيامة المسيح، والسيد المسيح قال لهم أنه سيقوم، ومع تلميذي عمواس بدأ يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب، ما ورد بخصوص آلامه وموته، وأيضا ما ورد بخصوص قيامته، عشان يصدقوا أن دي أشياء تحدثت عنها الكتب وليست مجرد أشياء من اختراع العهد الجديد. لا، فقام من الأموات كما في الكتب. يعني دي مسألة لها جذور طويلة في العهد القديم للذين يفهمون نبوات الأنبياء. قيامة السيد المسيح كانت كلها فرحا، قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم، وظل فرح القيامة دائم مع الكنيسة. تعبر عنه الكنيسة بألحان الفرح لمدة 40 يوم عشان ترينا ما معنى الفرح بقيامة المسيح، ما معنى الفرح بالانتصار على الموت. ومن ضمن نتائج القيامة استبدال السبت بالأحد اللي نسيبها دلوقتي. طب نكتفي بهذا وأشكر لكم حسن انصاتكم. سؤال: عرفنا عن اليوم الثالث للميت، فماذا عن ذكر يوم 40؟ في قوانين الرسل بيقول اذكروا الميت في يوم وفاته، واذكروه في اليوم الثالث لأن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، واذكروه في يوم 40 لأن المسيح صعد إلى السماء في يوم 40. فالكنيسة بتحب تعزي أهل الميت بأن ميتهم لم يمت، يعني لم يمت موتا أبديا، ده ليس موت لعبيدك بل انتقال، وأنه لابد هيقوم. ففي اليوم الثالث تعزيهم بأن الميت سيقوم كما قام المسيح في اليوم الثالث. مدام في إمكانية للقيامة بقيامة المسيح يبقى إحنا هنقوم. وفي يوم 40 بتذكرهم كما إن المسيح صعد إلى السماء في اليوم 40، كذلك سيصعد هذا الميت إلى السماء أيضا، لكن طبعا مش هيصعد في اليوم 40، لكن زي ما المسيح قال انه سيأتي على السحاب ويرسل ملائكته فيجمعون مختاريه ويصعدوا معاه على السحاب، وبولس بيعلق على دي وبيقول فنكون كل حين مع الرب، ياخدنا ونصعد معاه الى السماء الى فوق. فكما كان صعود للمسيح في اليوم 40 كذلك سيكون صعود للمؤمنين، وكل هذا تريد به الكنيسة ان الموت ما يكونش له صورة قاتمة محزنة في نفوس الناس، وانما هناك رجاء في القيامة، وهناك رجاء في الصعود، وهناك جلوس في السماء ومتعة مع الآب. فالموت مش محزن بالشكل ده، ولو كان محزنا بهذه الصورة ما قال بولس لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. سؤال آخر: لو وجد نمو في الأبدية لدل ذلك على أن الذين وصلوا إلى الملكوت لم يكونوا كاملين، وكيف يحدث نمو وهناك لا توجد خطية؟ طبعا الكمال المطلق خاص بالله وحده، ومهما وصل الناس من صفات الكمال فهو كمال نسبي وكمال قابل للنمو، يعني كمال مستوى معين ممكن ينتقل الى كمال مستوى اعلى، وهكذا يوجد نمو في الكمال ايضا. هل هناك دليل من الكتاب المقدس على كده؟ طبعا، خدوا مثال زي بولس الرسول
الذي صعد إلى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، والذي كانت له استعلانات ومعجزات وتعب أكثر من جميع الرسل إلى آخره. بولس بيتكلم يقول ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك. يعني بيقول انه لسه ما بقاش كامل، ده بيسعى لعله يدرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. ايها الاخوة، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، ولكني افعل شيئا واحدا، اذ انا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. يعني على الرغم من كل ما وصل اليه ينسى ما هو وراء، يعني ينسى الكمالات التي حصل عليها ويمتد الى قدام، ينمو باستمرار، يمتد القدام يعني ينمو. بيقول اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وبعدين بيقول ايه؟ فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. واخدين بالكم الاية دي في فيليبي 3 آية 15؟ يعني الامتداد الى قدام فليفتكر فيه جميع الكاملين منا، على الرغم من انهم كاملين نسبيا على حسب المستوى اللي هم فيه، لكن يمتدوا الى قدام ايضا. تقول لي في نمو في الكمال؟ اقول لك طبعا في نمو في الكمال. العيل الصغير اللي في اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي، انا مش عارف مقرراتهم ايه، اللي بياخد حساب 1+1=2 وياخد الجمع والطرح، ده ممكن ياخد النمرة النهائية في الحساب ويعتبر كامل في الحساب، لكن معلوماته تعتبر كمال بالنسبة لأولى ثانية ابتدائي. يكبر شوية ياخد الربح وياخد الضرب والقسمة والحاجات دي، وممكن ياخد 20 من 20 في حسابه ويبقى كامل، لكن الكمال اعلى من الكمال بتاع سنقول. وبعدين يخش في الرياضيات وياخد حاجات كبيرة وممكن ياخد النمرة النهائية ويقال عنه كامل، لكن كامل بالنسبة للمستوى اللي هو فيه. وهكذا يرتفع من كمال الى كمال الى كمال، وكل درجة تعتبر كمال بالنسبة للمستوى اللي هو فيه. وذلك بولس الرسول بيقول امتد الى قدام فليفتكر هذا جميع الكاملين منه، يعني الكاملين يفتكروا انهم يمتدوا الى قدام. فصاحب السؤال بيقول لو وجد نمو في الابدية لدل ذلك على ان الذين وصلوا الى الملكوت لم يكونوا كاملين. هو طبعا الكمال اللي كان عندهم كمال نسبي، لكن في الأبدية فيه نمو. نمو إلى أي حد؟ إلى غير حدود. يظل ينمو وينمو وينمو وينتقل من كمال إلى كمال. وأنتوا فاكرين يعني الواحد يصل إلى كمال على الأرض وما يزيدش عن كده؟ لما يزيدش عن كده دي تبقى صورة قاتمة للأبدية، إن أبدية يعني الواحد وقف على كده وربط، ده مش معقول الكلام ده. ينمو في المعرفة وينمو في الحب، ومش ممكن أبدا تكون الدرجة التي وصل إليها وهو مربوط بهذا الجسد يقف عندها في الأبدية. أمال ما فائدة الانطلاق من الجسد؟ وما فائدة إن هو يبقى في جسد روحاني إن كان لا يوجد نمو؟ يبقى ما استفدت حاجة من خلع الجسد، وما استفدت حاجة من الطبيعة الجديدة الروحانية، وما استفدت حاجة من إكليل البر وفضل الرابط على مستواه بتاع الأرض. مش معقول أبدا الكلام ده، مش معقول. ده في الأبدية هتبقى طاقات الروح التي بلا حدود تنمو كل حين في الرب وفي معرفة ربنا، لغاية لما الإنسان يبقى في كمال أعلى. لأن طبعا الطاقات الروحية الموجودة في الأبدية أعلى بكثير من الإمكانيات الموجودة في الأرض، فيظل ينمو. وبعدين السؤال الثاني بيقول كيف يحدث نمو وهناك لا توجد خطية؟ لا توجد خطية دي من الناحية السلبية، لكن من الناحية الإيجابية إنسان بينمو في الحب، إنسان بينمو في المعرفة، كل دي ملهاش دعوة بالخطية. إنسان بينمو في الالتصاق بالله، في المتعة بربنا. يعني في حاجات كثيرة أو من النمو، مش مسائل سلبية يعني. سؤال، هل الناس الأشرار لهم نمو أيضا؟ لا، احنا نتكلم طبعا عن النعيم الأبدي والنمو فيه. الأشرار دول في الظلمة الخارجية، كفاية عليهم اللي هم فيه. سؤال، واحد بيقول إلي النبي ظهر مع الرب على جبل التجلي في جسد ممجد، ونحن نعلم أنه في الأيام الأخيرة سيرجع ويموت، فكيف يكون هذا والأجساد الممجدة لا تموت؟ لا طبعا، إلي ما دخلش في الجسد الممجد أبدا، الأجساد الممجدة بعد القيامة، وإلي لم يدخل إطلاقا في الجسد الممجد. أما كون إن هو كان على جبل التجلي فلا يعني انه كان له جسد ممجد. دي تذكرني بان موسى النبي لما قضى 40 يوم مع ربنا رجع وهو ينير، لدرجة الشعب ما قدرش ينظر الى وجهه، فطلبوا ان يوضع برقه علشان النور البهي العظيم ده مش قادرين يحتملوه. ومع ذلك ما نقدرش نقول ان موسى كان له جسد ممجد، لان موسى مات والاجساد الممجدة ما تموت. فإيليا ليس له جسد ممجد. أما كون أن ربنا يعطي في فترات نوع من الضوء أو النور للناس، دي فترات مؤقتة، مؤقتة مش تغيير في الطبيعة البشرية. التغيير في الطبيعة البشرية في القيامة العامة، ودي لسه ما جاتش.